الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد.
وختم الآية الثالثة بالغني الحميد بعدما ذكر ملكه للسماوات والأرض وما فيهما من المخلوقات وأنه لم يخلقها حاجة منه لها فإنه الغني المطلق ولن يتكمل بها فإنه الغني المطلق
طيب
ولن يتكمل بها فإنه الحميد الكامل وليدلهم على أنهم كلهم فقراء إليه من جميع الوجوه وأنه حميد في أقداره حميد في شرعه حميد في جزائه فله الحمد المطلق ذاتا وصفات صواب صفات
إيه نعم هو ذب على هذا قال وصوابه صفات
فله الحمد المطلق ذاتا
كياس طيب كات مصحف مصحف هاتني نعم
فله الحمد المطلق ذاتا وصفات وافعالا
نعم جزاك الله خيرا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد لا يزال المؤلف يذكر أمثلة لمناسبة اختتام الآيات للأسماء الحسنى ومناسبتها للآية فمن ذلك قوله سبحانه وتعالى له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد لماذا ذكر هذين الاسمين عند خلقه للسماوات أو عند ذكره لملكه المطلق للسماوات والأرض لأن معنى له ما في السماوات اللام هنا للاستحقاق والملك أي هو الذي ملك السماوات وملك الأرض وملك ما في السماوات وما في الأرض سبحانه وتعالى فإيش المناسبة اختتام الآية باسمه الغني والحميد قال المؤلف هنا ولما ذكر أو ختم الآية السادسة بالغني الحميد بعدما ذكر ملكه للسماوات والأرض وما فيهما من المخلوقات وأنه لم يخلقها حاجة منه لها هل خلق الله السماوات لأنه محتاج إليها تعالى الله عن ذلك فهو غني عن خلقه سبحانه وتعالى فإذا ناسب أن يذكر هذا الاسم اسم الغني حتى لا يتوهم أنه خلق هذه السماوات العظيمة وتلك الأرض أو وتلك الأراضون العظيمة لحاجته لها فإنه الغني المطلق يعني مستغن عن كل خلقه والخلق محتاجون إليه يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد فناسب أن يذكر هذا الاسم فهو خلق السماوات كما قال ولا ليتكمل بها فهو الكامل سبحانه وتعالى بدونها فهو الحميد الكامل إيش معنى الحميد؟ الحميد يعني الذي يحمد الحميد بمعنى المحمود فيحمد الله عز وجل لكماله ويحمد لنعمه وآلائه طيب فناسب أيضا أن يذكر هذا الاسم اسم الحميد حتى يحمد على نعمه ويحمد على كماله فمع غناه فهو المحمود سبحانه وتعالى فإنه الحميد الكامل قال وليدلهم على أنهم كلهم فقراء إليه من جميع الوجوه فلولا خلق السماوات والأرض لما عاش الإنسان أين سيعيش الإنسان كيف ستصلح مصالح الخلق واضح فالله عز وجل خلق السماوات والأرض لحاجة المخلوقات إليهما لا لحاجة الله إليهما فهو الغني الحميد هذا معنى قوله وأنه حميد في أقداره يعني يحمد على كل ما قدر ولذلك يشرع للمؤمن إذا أصيب بمصيبة أن يقول إن لله وإنا إليه راجعون، وهذا من حمده لله واستسلامه لقضاء الله، فيحمد الله عز وجل على السراء والضراء، فيحمد في أقداره، حميد في شرعه لأن شرعه من الشرع الحكيم الرحيم الذي فيه توافق مع خلق هذا الإنسان، فليس فيه كلفة عليه وليس فيه مشقة عليه، فالله عز وجل يستحق الحمد على هذا الشرع الحكيم، على هذا الشرع الحكيم. حميد في جزائه، فإنه يجزي الجزاء الحسن للمطيع للمطيع، ويضاعف الحسنات، فله الحمد المطلق ذاتا أي في ذاته سبحانه وتعالى لكمال ذاته، وصفات أي لكمال صفاته، وأفعالا أي لكمال أفعاله سبحانه وتعالى. إذن فناسب أن يذكر هذان الاسمان في ختام هذه الآية. نعم.
ختم الآية السابعة بالرؤوف الرحيم، أي من رأفته ورحمته تسخيره المخلوقات لبني آدم، وحفظ السماوات والأرض، وإبقاؤها لئلا تزول فتختل مصالحهم، ومن رحمته سخر لهم البحار لتجري فيه منافعهم ومصالحهم، ورحمهم حيث خلق لهم المسكن وأودع فيه كل ما يحتاجونه، وحفظه عليهم وأبقاه.
نعم، هذا يشير إلى قوله تعالى ألم تر أن الله سخر لكم ما في السماوات ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض بإذنه، ثم قال إن الله بالناس لرؤوف رحيم. الرؤوف هو الذي يرحم عباده سبحانه وتعالى ويعطف عليهم ويتولى أمرهم بما فيه من تحقيق مصالحهم. فقال هنا وختم الآية السابعة بالرؤوف الرحيم، أي من رأفته ورحمته تسخيره المخلوقات لبني آدم، أنه قال في الآية ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض، ما في الأرض هنا ما هنا بمعنى الذي في الأرض، والقاعدة عند أهل الأصول أن الأسماء الموصولة تفيد العموم، يعني خلق لكم كل ما في الأرض، وخلق لكم الفلك تجري في البحر، هذا كله من رأفة الله بنا ومن رحمته بنا، لولا ما سخر لنا في هذه الأرض لما استطعنا أن نعيش عليها، فهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا. وحفظ السماوات والأرض، ولذلك قال في هذه الآية ويمسك السماء أن تقع على الأرض بإذنه، هذه السماء من الذي يمسكها؟ ما تنطبق على أهل الأرض وما تقع عليهم، هذا من رحمة الله ولطف الله ورأفة الله عز وجل بنا. كذلك وإبقاؤها لئلا تزول فتختل مصالحهم، تبقى هذه السماء لا تتحرك ولا تذهب ولا تتشقق، إنما يكون ذلك يوم القيامة من أجل ماذا؟ ألا تختل مصالحهم، لو تحركت هذه السماء لربما مات من على الأرض، مات من على الأرض. قال ومن رحمتي سخر لهم البحار لتجري في منافعهم ومصالحهم، يخرجون منها اللحم الطري الطازج واللؤلؤ والأرزاق ونحو ذلك، هذا كله من رحمة الله. فرحمهم حيث خلق لهم المسكن، يعني السكن يسكنون فيه، وأودع فيه كل ما يحتاجونه، وحفظه عليهم وأبقاه. طيب اقرأ.
عما ذكر في سورة الشعراء قصص الأنبياء مع أممهم، ختم كل قصة بقوله وإن ربك لهو العزيز الرحيم، فإن كل قصة تضمنت نجاة النبي وأتباعه، وذلك برحمة الله ولطفه وإهلاك المكذبين له، وذلك من آثار عزته. وقد يتعلق مقتضى الاسمين بكل من الحالتين، فإنه نجى الرسول وأتباعه بكمال قوته وعزته ورحمته، وأهلك المكذبين بعزته وحكمته، ويكون ذكر الرحمة يقتضي عظم جرمهم، وأنه لولا أن جرمهم تعاظم وسدوا على أنفسهم أبواب الرحمة ولم يكن لهم طريق إليها لما أحل بهم العقاب.
نعم، هذا تجده في سورة الشعراء. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم مثلا في قصص هؤلاء الأنبياء: وإن نوحا لمن المرسلين، وإن هودا لمن المرسلين، وإن صالحا وإن ثمود لمن صالحا لمن المرسلين. ثم في آخر القصة يقول: وإن ربك لهو العزيز الرحيم. يذكر في هذا القصص كيف أنه نجى المؤمنين وأهلك الكافرين المعاندين. فلماذا ختمت هذه القصص بهذين الاسمين العزيز الرحيم؟ لماذا؟ ما هي المناسبة؟ وهي آيات كثيرة في قصص عدة أنبياء، في قصص عدة أنبياء، فما هي الحكمة من ذلك؟ وما هو الربط بين هذين الاسمين وبين ذكر هذا القصص؟ قال: فإن كل قصة تضمنت نجاة النبي وأتباعه، وذلك برحمة الله ولطفه. فالرحمة بالمؤمنين، والعزة بعزة الله على الكافرين. ولذلك قال: وإهلاك المكذبين له، وذلك من آثار عزته. وهو العزيز الذي لا يغلب ولا يغلب أولياؤه. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فمن عزة الله عز وجل أن يهلك المكذبين، فهو العزيز، فناسب أن يؤتى بهذين الاسمين. ولذلك قال: وقد يتعلق مقتضى الاسمين بكل من الحالين. إيش معنى بكل من الحالين؟ يعني يمكن العزيز يطلق على نجاة المؤمنين، والرحيم يطلق على إهلاك المكذبين. هذا معنى قولي: وقد يتعلق مقتضى الاسمين بكل من الحالتين. قال: فإنه نجى الرسول وأتباعه بكمال قوته وعزته. لكمال قوته وعزته نجى المؤمنين، وأهلك المكذبين بعزته وحكمته، ويكون ذكر الرحمة يقتضي عظم جرمهم. يعني العزة تطلق على نجاة المؤمنين وإهلاك الكافرين، والرحمة تطلق من أجل ماذا؟ عظم جرمهم، وأنه لولا أن جرمهم تعاظم وسدوا على أنفسهم أبواب الرحمة ولم يكن لهم طريق إليه لما أحل بهم العقاب. يعني لو كانت معصيتهم معصية يسيرة لما أحل الله عز وجل بهم العقاب بل رحمهم، وإنما بسبب تعاظم جرمهم واستمرارهم على عنادهم مع ظهور الآيات على يد أنبيائهم كان إهلاكهم ونزول العقاب والعذاب عليهم. هذا هو المراد. نعم.
أما قول عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، ولم يقل أنت الغفور الرحيم، فإن المقام ليس مقام استعقاب واسترحام، وإنما هو مقام غضب وانتقام ممن اتخذه إلها مع الله، فناسب ذكر العزة والحكمة وصار أولى من ذكر الرحمة.
نعم، قد يقول قائل: يعني الآن هو يرجو أن الله يغفر لهم، وإن تغفر لهم، لماذا ما ذكر إنك أنت الغفور الرحيم؟ لماذا ذكر هنا العزة والحكمة؟ قال لأن المقام هنا ليس مقام استعطاف، لأن الله عز وجل قد غضب عليهم وقد أخبر نبيه عيسى أنه سينزل العقوبة عليهم. طيب، فليس من المناسب أن تذكر هنا المغفرة والرحمة، وإنما المناسب أن يذكر مقام الغضب وانتقام ممن اتخذه إله مع الله، فناسب ذكر العزة والحكمة، كأنه يقول يا رب بعزتك وقوتك تهلك هؤلاء الظالمين، وبحكمتك تعلم أهم أهل لأن يغفر لهم أو لا يغفر لهم. فهمتم هذا الآن؟ فما ذكر هنا الرحمة والمغفرة لأن المقام لا يناسب ذلك، لأن المقام مقام غضب وانتقام، ليس مقام استرحام وكذلك استعطاف ورحمة. نعم.
ومن أضب مقامات الرجاء أنه يذكر أسباب الرحمة وأسباب العقوبة ثم يختمها بما يدل
ثم يختمها بما يدل
على الرحمة، مثل قوله يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم، وقوله ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. وذلك يدل على أن رحمته سبقت غضبه وغلبته وصار لها الظهور، وإليها ينتهي كل من وجد فيه أدنى سبب من أسباب الرحمة، ولهذا يخرج من النار من كان في قلبه أدنى حبة خردل من الإيمان. ولنقتصر على هذه الأمثلة فإنه يعرف بها صفة استدلال بذلك.
نعم، هذا أيضا لطيفة من المؤلف، الآيات التي تجمع بين الرحمة والعقاب، فالله عز وجل يختمها بأسماء الرحمة لا بأسماء العذاب والعقاب، لأنه ورد في الحديث أن رحمته سبحانه وتعالى غلبت غضبه. فمثلا ذكر مثالين، هذه الآية في سورة آل عمران يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ما قال وهو مثلا القوي الرحيم مثلا أو القوي الغفور، ما ذكر اسم يدل على العقوبة وعلى الانتقام، وإنما ذكر اسمين يدلان على الرحمة لأن رحمته سبقت غضبه. ومثله الآية التي في آخر سورة الأحزاب يغفر قوله ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، هذا فيه العقوبة على الكفار والمنافقين، ثم ذكر ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. فهنا ختم الآيتين باسميه الغفور والرحيم، مع أنه ذكر عذاب المنافقين والكفار، فدل ذلك على أن رحمته سبقت غضبه. وقوله هنا وصار لها الظهور وإليها ينتهي كل من وجد فيه أدنى سبب من أسباب الرحمة، يعني الله عز وجل من رحمته بعباده لو أن الإنسان اجتمعت فيه خصال كثيرة من خصال الكفر والعصيان، طيب ثم وجدت فيه خصلة من خصال الإيمان، فيغلب الله عز وجل هذه الخصلة الواحدة على تلك الخصال الكثيرة، وهذا من رحمة الله ومن سبق الرحمة على العذاب فهذا أيضا مما يناسب ذكر هذين الاسمين في ختام هذه الآيات، التي في الحقيقة هي ليست فيها ذكر الرحمة فقط أو فيها ذكر المغفرة فقط، بل فيها ذكر العقاب والعذاب، ومع هذا لا تختم إلا بأسماء فيها من الرحمة والمغفرة، لأن رحمة الله عز وجل سبقت غضبه. طيب، نكتفي بهذا وإلى هنا.
قد يتعلق مقتضى الاسمين كل من الحالتين،
يعني قد يطلق هذان الاسمان على نجاة المؤمنين
وعذاب الكافرين. فما هو الوجه؟ يعني مثلا على سبيل المثال نجاة المؤمنين من رحمة الله. طيب نجاة المؤمنين من رحمة الله وأهلاك الكافرين من عزة الله لأنه هو القوي العزيز. طيب نعكس الأمر نقول نجاة الله للمؤمنين من عزة الله لأن بقوته وعزته ينصر أولياءه. فهمت هذا الآن؟ فإذن يمكن أن نطلق لفظ العزيز على نجاة المؤمنين، هذا الذي يريد. فهمت؟
أهلك المكذبين برحمته.
نعم، أهلك المكذبين برحمته لأنهم تمادوا وتعاظم جرمهم. يعني لو كان جرمهم جرما يسيرا لما عذبهم، وهذا من رحمته. ومن رحمة الله عز وجل أنه يمهل الظالم، فإذا استمر هذا الظالم في كفره وعناده أهلكه. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. طيب كان قبل ما يهلكه أليس هو ظالم؟ نعم ظالم، فمن رحمة الله أنه ما أهلكه في أول الأمر. فهمت هذا الآن؟ نعم.